بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد العالمين وأكرم الخلائق أجمعين محمد وعلى آله أبواب الرحمة لرب العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المانع المبطل التاسع من مبطلات الصلاة الأكل والشرب الماحيان للصورة، فتبطل الصلاة بهما عمدا كان أو سهوا، حتى سهوا يقول تبطل. ويقول الماتن والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا. أحوط قال وليس فتوى، يعني هنا يريد أن يبين الماتن أن الأكل والشرب درجات. درجة من الأكل والشرب قاله الماتن الماحيان للصورة، وهذه الدرجة الماحية للصورة من الأكل والشرب مبطلة للصلاة عمدا وسهوا، فتوى. درجة أخرى من الأكل والشرب أقل ليست ماحية لصورة الصلاة، قاطعة للموالاة، تلك الدرجة مبطلة عمدا لا سهوا، نظير ما مر بنا في المبطل السابق أن هناك المبطل على ثلاث درجات أو أربع: درجة منافي ذاتي للصلاة، درجة منافي لصورة الصلاة، أشدهم طبعا المنافي الذاتي، بعده المنافي لصورة الصلاة وهو أعم في إبطاله من العمد والسهم، والدرجة الثالثة المنافي لخصوص الموالاة. والمنافي لخصوص الموالاة دون الصورة والذات مر بنا مبطل عمدا لا سهوا، لما ورد من رواية صحيحة وروايات أخرى صحاح مرت بنا أن المنافي لموالاة الصلاة منافي لها مبطل لها عمدا لا سهوا. صحيح صحيح صحيح. الحسين بن أبي العلاء قرأنا أمس في أبواب الخلل الباب السادس الحديث الأول دال على أن المنافي لخصوص الموالاة منافي عمدي مبطل عمدي للصلاة وليس مبطل سهوي، وأمثال روايات كثيرة. إذن المنافي والمبطل ثلاث درجات، فالدرجة النازلة الثالثة أضعفهم المنافي لموالاة الصلاة، هذا إنما يكون مبطل عمدا وليس مبطل سهوا. لما؟ الموالاة التي لا بدرجة لا تزعزع صورة الصلاة، صورة الصلاة تبقى محفوظة، تلك الموالاة شرط ليس بركني، شرط من الواجبات عند العلم والالتفات. نعم لا بأس. انظر درجة دي درجة أخرى من الأكل والشرب، لا ماحية لصورة الصلاة ولا مفوتة. زين، ليسألكم سائل، لماذا الأكل والشرب لا ينافي ذات الصلاة؟ لأن فعل مباح، إنما ينافي صورة الصلاة الدرجة الشديدة منه. الدرجة المتوسطة تنافي موالاة الصلاة. الدرجة الخفيفة منها لا تنافي لا صورة الصلاة ولا موالاة الصلاة، مثل الذي يذكر الماتن: نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان، وكذا لا بأس بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا. حط سكر في فمه ويصلي، ما ينافي، وإن كان مكروه بس ما ينافي، لا ينافي الموالاة ولا ينافي هذا شديد الشغف بالحلويات. الذي يذوب وينزل شيئا فشيء، ويستثنى أيضا ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج لخطوتين أو ثلاث، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى وإن طال زمانه، إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى إذا أراد العود إلى مكانه في الصلاة رجع القهقرة لئلا يستدبر القبلة. هذا أيضا من استثناءات المنصوصة سنأتي إلى ذكرها. لما؟ لأن هذا ليس أكل شرب كثير ما حل الصورة، وهذا المقدار من الموالاة ليس طويل يعدم الموالاة، فلا ينافي الموالاة ولا ينافي صورة الصلاة. إذن سائر وللاضطرار بغرض راجح للعبادة، كل هذا يجعل غير منافي ذاتا ولا صورة لصورة الصلاة ولا لموالاة الصلاة، ويحافظ على بقية الشرائط. هو الماتن يقول: رغم أن النص وارد في ذلك، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب هو الذي ورد فيه، وبعضهم على الاقتصار على النافلة دون الفريضة، لم يخصصوا بالوتر، الوتر من باب مثال. وكذا الأحوط يعني الاقتصار على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الأكل وغيره، لأن الأكل منافات لصورة الصلاة أشد من منافات الشرب. في عالم الأغذية أيضا الشرب المهم أقرب إلى قلة الغذاء من الأكل، السوائل تعاطيها للبدن أكثر شفافية في الطب القديم الحديث، أكثر شفافية من التعاطي مع الأكل. هذا سر من أسرار الطب كبيرة. على كل، لذلك المريض يتناول السوائل، ما يتناول غير السوائل، السوائل أسرع البدن جذبا لها من غيرها. المهم، فيقول الماتن: الأحوط الاقتصار على خصوص شرب الماء، بعد مو شرب المرض أو شرب كذا، فلا يلحق به الأكل وغيره، باعتبار نص مستثني خاص في المورد. نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء، فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء، وإن كان الأحوط استخدام الاقتصار. هذا مجمل فتوى الماتن في هذا المنافي. هذا المنافي لم يذكره جملة القدماء، الأكل والشرب الماحي، إلا الشيخ الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، جملة من فتاوى أفتى بها الشيخ في أبواب عديدة لم يشاركه فيها القدماء. هاي ظاهرة علمية موجودة، لا بمعنى أن الشيخ شذ عنهم وخالفهم، لا ليس بهذا المعنى، بل لأن القدماء لم يتعرضوا لها نفيا وإثباتا. تفرد أحد الأعلام بفتوى تارة يعني تفرد خالفهم، شذ عنهم خالفهم، تارة لا تفرد لا أنه شذ عنهم بمعنى خالفهم أو شذ عنهم، لا وإنما هم لم يتعرضوا دا نفيا والإثباتا. هاي نكتة علمية مهمة ينتفت إليها. هذا ليس مشذوذ. الشذوذ أن افترض اطباق علماء الإمامية على حكم يأتي أحد الأعلام ممن عاصرهم أو غير يخالفهم، يقولون شذ في هذا في هذه الفتوى، شذ في هذا الحكم، شذ في هذا القول، هذا الشذوذ شذاذ. وأما تارة أخرى هو لا يشذ، هم لم يتعرضوا للمسألة. هذا ليس في الأقوال فقط، ها حتى في الروايات وهو أهم. كيف نسمي رواية شاذة؟ رواية شاذة إذا هناك روايات كثيرة على خلاف دي الوحيدة هي على خلاف تلك الروايات يقال رواية شاذة. أما إذا روايات في البين ما موجودة على خلافها هذا لا يقال رواية شاذة. كذلك لو كانت هناك رواية أعرض عنها الأصحاب يقال لها شاذة، أما الرواية لم يتعرض لها الأصحاب كي يقال أعرضوا عنها، رواية لم يتعرضوا لها. الآن لماذا لم يتعرضوا لها؟ لأنها مروية بطريق غير طرقهم أو 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 أسباب عديدة. هنا نقول هذه رواية شاذة. افترض الآن تفسير الإمام المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري، هذا الكتاب الشريف الذي اعتمد المجلسي وسيد هاشم البحراني والطبرسي في القرن الخامس والسادس، القرن السادس في كتاب الاحتجاج اعتمده الصدوق بقوة، اعتمده جمهرة من علماء الإمامية. زي هذا الكتاب نقول شاذ. لماذا شاذ؟ بعضهم ما يعرف الصلاح الشاذ قال هذا الشاذ. لماذا؟ لأنه غير مروي عند الكوفيين، الكوفيون أو البغداديين، الكوفيين أو البغداديين أو القميين. يا أخي معنى الشاذ يعني وقفوا عليه وأعرضوا عنه، هذا الشاذ. أما لم يطلعوا عليه لم يقفوا عليه، من قال لك هذا الشاذ؟ هذا ليس معنى الشاذ. لذلك ندقق في معنى الشاذ في الرواية أو الشاذ في الفتاوى. سبب هذه الظاهرة الموجودة عند الشيخ الطوسي ما هو؟ سببها أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف وكتاب المبسوط كتابان رحمة الله عليه، كتابان فقهيان يحتويان على عشرات الآلاف من المسائل. بينما تراجع المقنع على الصدوق، المقنع على المفيد اللي أكبر بعد من المقنع للصدوق، الله يعلم كم ألف مسألة بس. زوين هذا الكتاب وذين ذاك الكتاب. المقنع للصدوق الله يعلم 1000 2000 3000 مسألة. مثل منهاج الآن، منهاج كم مسألة؟ 2000 ها 2000 2000 منهاج جلدين، قول ثلاث مجلدات، ايش قد 2500 مسألة. 2500 مسألة وين؟ وآلاف آلاف مسائل عند الشيخ الطوسي وين؟ توصل لعشرة قرون سابقة. ها شوف شلون تبحر رحمة الله عليه. كتاب المبسوط وكتاب الخلاف. فإذا الشيخ الطوسي توسع وتبحر أكثر من كتب معاصري. علي بن بويه فقه الرضوي يجوز 500 مسألة، 1000 مسألة أقل بعد. فقه ابن أبي العزاقر، فقه ابن الجنيد، فقه الأحمدي يسمونه، كتاب الأحمدي ابن الجنيد، كتاب الفاخر للصابوني كذا كذا. أما المبسوط والخلاف وين؟ لذلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه تفرد بفتاوى، تفرد بهالمعنى، مو تفرد بأن خالف، تفرد تعرض لفروع ومسائل وأبحاث معاصرين لم يتعرضوا لها ولا الذي أتى من بعده. أنا حتى أشوف كتاب الوسيلة ابن حمزة، كتاب الوسيلة ابن حمزة وين والمبسوط وين؟ قطرة في بحر. ابن حمزة أم نفس الشيء، 1000-2000 مسألة. المهذب ابن براج جزئين، مع ذلك أقل بكثير. فإذا الشيخ توسع، تبحر في التوسع، شيء طبيعي حينئذٍ عند تعرض فتاوى لأمور كثيرة ما تعرض لها معاصر. هذا التفرد ليس شذوذ، لذلك هذه ظاهرة موجودة كثيرة نجدها في جملة من الأبواب الفقهية. أول من أفتى الشيخ الطوسي ولم يفتي بذلك معاصري، ثم وافقه على فتوى متأخر المتأخرين بدءا من المحقق الحلي والعلامة الحلي و هذه الظاهرة موجودة. ومن ثم هذه الظاهرة حتى في الروايات لازم نلتفت إليها، هذه رواية لم يعمل بها الأصحاب، يعني وقفوا عليها وأعرضوا عنها، هذا مضر. أما أصلا لم يقفوا عليها لأنهم لم يتعرضوا لكل شاردة واردة في الروايات، على الأقل أعرضوا عنها، أو لا يقال لم يعملوا بها بالمعنى الأخص، لم يعملوا، لم يقفوا عليها. نعم، فهذه ظاهرة لازم نلتفت لها. الشذوذ في الرواية شنو معنى؟ الشذوذ في الفتاوى شنو معنى؟ جدا مهم نلتفت ندقق. شبيه الآن الخلط اللي قاعد يصير في الأندية العلمية، خبر ضعيف يعني يساوي موضوع مدسوس. من قال لك الخبر الضعيف منحصر في هذا المعنى؟ خبر ضعيف الذي المعنى المشهور أكثر، الذي لم يحرز شرائط وثاقته لأنه أحرز العدم، بل لو كان الراوي للرواية موصوف بأنه وضاع كذاب أكذب البرية، مع ذلك هذا خبر لم يقال خبر ضعيف، ليس معناته أن نعلم بأنه هو موضوع. أولا الكاذب قد يصدق، بل مو قد يصدق، يصدق كثيرا ثم يضع دسيسة إن كان حقا هو وضع. فليس أن راوي وصف بأنه وضاع أو كذاب معناته خبر موضوع، لا، هذا ليس معناه. غاية الأمر خبر لم يحرز فيه الشرائط، طبعا لا بد يتثبت، لكن فرق بين أن نحكم بخبر بأنه موضوع، موضوع له معنى آخر، موضوع يعني لديك قرائن لا أقل ظنية قوية إن لم يكن اطمئنانية قطعية لأقل ظنية قوية أنه دل على الجعل والدس والتزييف والفلان. لأنك تقول خبر موضوع بكل سهولة لضوابط، فليس معنى الخبر الضعيف يعني موضوع مدسوس أو هذا معنى خاص من الضعيف. احتلي شواهد قرائن فلان. حتى الخبر الموضوع والضعيف والمدسوس كما قال ذلك رواد علم الحديث والدراية لا يعني أنه برمته كله بكل فقراته موضوع، كما الحين ما هو معروف عندنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، إنما نورث علما وكذا كذا كذا، ما تركناه صدقة. المعروف ربما بين الباحثين من الخاصة أو أهل الفضيلة كذا، هذا الخبر موضوع، هذا الخبر مو موضوع، الذيل مال فقط موضوع، ما تركناه شنو صدقة. لا نورث لا يدل على عدم الإرث، لا نورث ليس لا نورث، حتى علماء السنة اعترفوا لا نورث، بالعكس يدل على الوراثة، يعني لا نسعى لا نحرص على التوريث. إذن قانون الوراثة موجود بيننا وبين أرحامنا، لكن إحنا لا نسعى لتخزين الأموال لتوريثها، لا شوف لا نورث فعل تسبيبي ليس لا نورث، لا نورث نورث إحنا نورث يعني نخزن أساس يبقى إلى أرحامنا. فقناة التوريث موجودة، اللي هو يقول النبي صلى الله عليه وآله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا نورث المقصود من عندها يعني لا نسعى للتوريث، لأن قناة ونافذة وباب التوريث ما موجود. بالعكس هذا هو داحض لدعوى أبي بكر، هو دليل على وجود قانون الوراثة كما اعترف بذلك علماء السنة أكثرهم. هذا مو موضوع ذيلة ما دعوى، هذا الكذب ما تركناه صدقة، إلا نترك ملكنا وقد أوقفنا، هذا كذب في جيف كلمتين جملة. فلاحظ من أكبر الأحاديث المعروفة بأنه موضوعة ومدسوسة لا يعني ذلك الحديث بكله مدسوس، حتى الوضع ما يجي يوضع لك حديث من أول لآخر كله فيلم كامل، فيلم مسرحي خيالي، حديث معروف يدسس فيه كلمة جملة فقرة. هذا لماذا نقوله يا أخوان؟ لكي لا يسارع الإنسان بنبذ الحديث، لا أقول يسارع أيضا بقبول الحديث بعماية، لا أعوذ بالله، لكن أيضا لا يسارع بنبذ الحديث، دراسة الحديث ضرورية، مضمون الحديث ضروري. المهم هذا إجمالا نكتة علمية في الأقوال وفي الرواية يجب أن نتثبت ونلتفت إليه. إذا كان الآن مر بنا كم فرع اختص بالفتوى فيه في القدماء الشيخ الطوسي، يعني عمل بهذه الرواية، سيأتي إن شاء الله مصدر عمل فتوى الشيخ الطوسي رواية لم يفتي بها القدماء، لا بمعنى أنه تعرضوا لها ولم يعملوا بها، أصلا ما كانوا في صدد التعرض لنظوم تعداد ومجموع المسائل لا تعرضوا له في كتبهم الفقهية، بخلاف الشيخ الطوسي كله ما شاء الله كله شاذة واردة. الآن المبسوط مع أن كتاب فتوائي قواعدي، كتاب قواعد عجيب الموصول. أنا ذكرت للأخوان لو يقول قائل بأنه أثقل وأصعب من مكاسب الشيخ الأنصاري لكان ذا القول صائبا، بل أصعب بأضعاف من كتاب المكاسب، كتاب الموصول المتروك الآن. غني بالقواعد الفقهية، غني بأصول التشريع اللي هي أعظم خطورة بعد من القواعد الفقهية. كتاب المرصود شيء عجيب، الشرائع لا يصل إلى درجة ربع تعداد المسائل اللي فيه بالقياس إلى المرصود. أنت لاحظ شلون الشرائع صاحب الشرائع رحمه الله عليه كتبه خلاصة للمرصود، تدرون ما تدرون؟ يعني المحقق الحلي رحمة الله عليه كتب ما كتب، يسمون كتابه معجم الفقه، كتاب الشرائع، هو كل وليد لكتاب المبسوط للشيخ الطوسي. كتاب المبسوط للشيخ الطوسي مراجعة مفيدة في القوة، في إعطاء قوة فقهية للباحث بشكل عجيب غريب. على أي حال، هذه نبذة منهجية لازم نلتفت لها. ذكره إذن هذا الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة إنما أفتى به الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف والتذكرة العلامة الحلي. شوف طفرة إلى العلامة الحلي والمنتهى العلامة الحلي، الكركي في جامع المقاصد، الشهيد الأول في الروض، صاحب الحدائق الشيخ العصفور البحراني وغيرها من الكتب. إذن لم يفتي به الكل، لكن بهذا السبب اللي بيناه مر بنا جيد. هؤلاء الذين أفتوا بأن الأكل والشرب ماحيان لصوت الصلاة دليلهم ماذا؟ سيد خوي ما قبل هذا من ضمن المعاصرين الذين أعلام هذا العصر الذين لم يقبلوا هذا المنافي، قال لا دليل عليه. الآن سنأتي في دليل عليه ولا شبيه الإشكال عند المعاصرين الذي مر في الماحي لصورة الصلاة المبطل الثامن الذي مر بنا. وقع الكلام في أنه الأكل والشرب ناقض بنفسه. المحقق الحلي استشكل، شوف أنا ما نقطع عن المحقق الحلي، المحقق الحلي استشكل قال هو بنفسه ناقض أو يندرج في ناقض آخر. في أي ناقض؟ ناقض الذي مر سابقا، الفعل الماحي للصلاة أو الفعل الكثير أو المنافي لموالاة الصلاة أو المنافي لذات الصلاة. وسيأتي أن الصحيح كلا الوجهين صحيح بنفسه واندراجا كما سيتبين. أما الوجه الثاني فهو بعد يصير على القاعدة المتصيدة التي مرت بنا في المنافي الثامن. زين، ما هو منشأ استفادة أن الأكل والشرب نافي بنفسه أو مندرج؟ تقريب ذلك كيف؟ تقريب ذلك أولا كما مر بنا الفعل المباح فضلا عن غير المباح، كلامنا هو المباح الأكل والشرب. يعني لو كان شرب الخمر بعد قضية صارت كانت أشد، أو أكل الخنزير أو أكل الميتة بعد أشد وأشد. الفعل المباح كالأكل والشرب المباح إذا كثر من الواضح أنه يتزاحم صورة، يتناطح صورة، يتدافع صورة مع ماذا؟ مع صورة الصلاة. نفس الصلاة لها صورة، هيئة معينة، أما إذا يصير غالب على بدن الإنسان هيئة أخرى. مر بنا تقريب هذا المبحث في المنافي الثامن، فبالتالي يكون على مقتضى قاعدة الفعل المباح إذا كثر وتقاطع هيئة من حيث الوجود مع هيئة الصلاة، واضح أنه معدم مزيل لهيئة الصلاة. هذا من حيث التقريب الإجمالي. تقريب تفصيلي، هناك معتبرة سعيد الأعرج بطريق الشيخ الطوسي، معتبرة سعيد الأعرج موجودة هي في أبواب قواطع را، أي موجودة في أبواب قواطع الصلاة. أنا الآن راح على ما دونت الباب. المهم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش، فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان. هني الراوي فقط قال: أكره أن أقطع الدعاء، لم يقل أقطع الصلاة. أكره أن أقطع الدعاء وأشرب، وأكره أن أصبح وأنا عطشان، وأمامي قلة من بيني وبينها خطوتان، ظرف للماء أو ثلاث خطوات. قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك. إذا مو أزيد من الحاجة، شوف هذا التقييد التحديد، تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء. في طريق الصدوق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء، وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء. أيضا هنا خص القطع بالدعاء ليس الصلاة. نعم، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء، وتكون القلة ظرف الماء أمامي. قال: فقال لي: فاخطو إليها الخطوة والخطوتين والثلاث، شوف لاحظ، واشرب وارجع إلى مكانك. هنا لما يقيد عليه السلام: اشرب حاجتك، اخطو الخطوة والخطوتين والثلاث، يعني إذا صار خطوات كثيرة، هذا فعل آخر غير شرب الماء، لكن ما حيل صورة الصلاة أو لموالاة الصلاة. نفس التقييد له فحوى، نفس الترخيص بشرب جرعات بقدر الحاجة للبسط والتملي، مفهوم له، فحوى له. نفس ارتكاز الراوي بأن هذا الفعل قد يكون فيه منافاة قتل الصلاة، وقره عليه السلام على هذا الارتكاز، غاية الأمر رخص عليه بقدر محدود جدا وعند الضرورة. الآن لسنا نعتني بالمفاد المطابقي، إنما بغيتنا المدلول الفحوائي، إنما بغيتنا المدلول الالتزامي. ولعلمكم المدلول الالتزامي له آليات في علم البلاغة، باحث الألفاظ في أصول الفقه، الكتب القديمة، الكتب الحديثة نضب فيها هذه الأبحاث للأسف، كتاب القواعد، بل حتى في الحجج حافلة بأبحاث الآن غيبت للأسف. المهم أن من ضمن الأبحاث المذكورة في الكتب المطولة الأصولية عن في الحجج كتاب ألفاظ هداية المسترشدين لأخو الشيخ. المهم، الكتب المطولة القديمة فيها أبحاث نكات لطيفة، هناك يذكرون أنواع الدلالة الالتزامية. وإذا أردت عبارة جامعة، أنواع الدلالة غير الدلالة المطابقية: دلالة الفحوى، دلالة الإيمان، الإشارة، الاقتضاء، الكناية، الأولوية، المفهوم، مفهوم موافق، مفهوم مخالف، ألوان وكما مر بنا في قاعدة التصيد، قاعدة التصيد تعتمد وترتكز على فنون دلالات الدلالة غير المطابقية، عمدتها اعتمادها على ماذا؟ على فنون الدلالات غير المطابقية. أن تلاحظوا حين الزمخشري كتاب الكشاف للزمخشري، وكثير هو اقتبس من كتاب التبيان للشيخ الطوسي، دلالات جمة في الآيات، مو على مستوى المعنى العاشر والعشرين، على مستوى المعنى الثالث ثاني ثالث رابع للآيات، استخرج الشيء الكثير بموازين لغوية. ومن قبل طبعا الشيخ الطوسي في التبيان، ونظير ذلك مجمع البيان، هذه كلها أمور تعتمد على فنون الدلالة. إذا واحد ما إذا لم يلتفت إلى العلوم اللغوية وفنون الدلالة يقول هذا خلاف الظهور العرفي، هذا ليس له دلالة. طبعا بالنسبة إليه هذا الباحث الذي لا يتبحر في فنون الدلالة اللفظية يقول هذا يزعم، ومعذور هو في زعمه، يزعم بأنه ليس له دلالة لفظية، لأن فنون قنوات ودلالات ونوافذ وآليات الدلالة لا يحيط بها تنظيرا فضلا عن أن يلتفت إليها ماذا؟ تطبيقا. فالمقصود أن فنون الدلالة مهمة. لاحظ هنا هذه الرواية كم علم من الأعلام تعرض لها، قال أحسن لا دلالة لها على منافاة الأكل والشرب، ترخص في مكان، ترخص، أما ما الدلالة لها على أنه غير هذا المورد الأكل والشرب بقدر كبير منافي أو غير منافي؟ نكتة عدم التفات إلى فن دلالة الفحوى التقرير. أصلا الراوي جاء سأل انطلاقا من ماذا؟ أنه مرتكز عند المنافاة، هو على السلام في طريقة الجواب فتح الباب على مصراعين أو بقدر محدود، قدر محدود. لماذا قيد بقدر بقيود محدودة واضح فيها؟ يعني تقرير لارتكاز الراوي، دفن في الدلالة، من ثم يكون هذا النص الخاص الشريف دلالة خاصة، نص خاص على منافاة بقية مراتب الأكل والشرب للصلاة. فمن ثم إذن هذا النص، النصين يعني طريقين، نصين دالين على بالخصوص بالفحوى طبعا على منافاة الأكل والشرب بدرجات كثيرة، ومنبهين على اندراج الأكل والشرب كما سنقرره غدا إن شاء الله، منبهين على أنه يندرج في الفعل المنافي. انظروا كيف تقريب الدلالة، تصيدي ومو تصيدي بعيد، قريب يعني التصيد البعيد كيف اسمه؟ الصيد اللي في براري شاسعة شنو؟ في بحور كبيرة شنو؟ ذاك الصيد أصعب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.